الآن إذا جينا إلى قضية البنيان وما يتعلق به على بعض المشينا على بعض ما سبق من حفظ حرمة الجار الجدار الساتر وأن تكون النافذة لا تطل على حريم الجار. أما الجدار الساتر فإن لم يكن قائما بين الملكين من قديم، يعني بيتان ليس بينهما جدار، طيب، فأراد أحدهما أن يبنيه بالاشتراك مع الآخر ليحجز بين ملكين، قال يا أخي بستاني وبستانك واستراحتي واستراحتك ومزرعتي مزرعتك وبيتي وبيتك ما بينهم، نريد أن نبني جدار بين الملكين. فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجبر على معاونته في البناء وعلى المشاركة في أرض الجدار. تريد أن تبني جدارا بينك وبين جارك، اجعله في حدودك وعلى نفقتك، اجعله في حدودك وعلى نفقتك. أنت تريد إنشاء الجدار، اجعله على حدودك وفي نفقتك. هذا رأي جماعة، غير هذا رأي كثير من العلماء. أكثر العلماء إذا أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلا في ملكه الخاص وعلى نفقته، لأنه لا يملك أن يتصرف في ملك جاره. غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن بستان مشترك حصلت فيه قسمة، بستان مشترك وحصلت فيه قسمة قسم بين الشريكين، فأراد أحد الشريكين أن يبني بينه وبين جاره جدارا، مثلا الجدار يفترض عرض الجدار مثلا 30 سم، قال 15 سم من أرضي، 15 سم من أرضك ومن أرضك، وتكلفة الجدار 1000 ريال، 500 ريال علي 500 ريال عليك، فامتنع. قال أنا ما أريد، تبغى تبني تبني في حدك وعلى نفقتك. طبعا هذا هو المذهب، هذا هو الذي ذهب إليه أكثر علماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجبر على ذلك ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه. رأي شيخ الإسلام قال يجبر على ذلك، ما دام فيها مصلحة للطرفين يجبر على ذلك ويؤخذ الجدار من أرض كل منهما بقدر حقه. فإذا كان الجدار قديما فهدم وأراد أحدهما أن يبنيه وأبى الآخر، هذه مسألة ثانية، المسألة الأولى ما في جدار أصلا، عرفنا ماذا قالوا فيها. المسألة الثانية في جدار قديم انهدم تداعى سقط، فأراد أحدهما أن يرممه أو يعيد بنيانه فامتنع الآخر، هل يجبر أو لا يجبر؟ فقال بعضهم لا يجبر، وقال بعضهم في زماننا يجبر. لاحظ هذا واحد من واحد متقدمين، لكن لما شاف الازدحام المباني وكيف صارت الأوضاع قال في زماننا يجبر لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة. إذن الآن يراعون قضايا اقتراب المباني من بعض والبيوت من بعض، وأنه لأجل سترة، الجدار مهم لأجل السترة. وقيل ينبغي التفصيل، إذا كان أصل الجدار يحتمل القسمة ويمكن لكل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة، لا يجبر الآبي على البناء، يخاف يبني ذاك لنصيبه، وإن كان لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر من أبى بالبناء. وإذا كان الجدار لأحدهما وهدمه إضرارا بجاره فالنتيجة واضحة، الجدار لواحد منهما جاء هذا بالشيول ولا يبني وهم أنه هدم الجدار، فماذا ما هو الحل في هذه الحالة؟ يقضى عليه بإعادته كما كان لأجل أن يستر على جاره. هذا لو الجدار له، لو كان جاره كان قلنا طبعا هذا أصلا اعتديت على ملك جارك، طيب، لكن لو كان الجدار لأحدهما فقال هذا جداري أنا سأهدمه، وهدمه يترتب عليه إضرار بجاره، فإنه يقضى عليه بإعادته كما كان. طيب يقول هذا جداري أنا أريد أن أزيله، نقول لكن إزالته فيه ضرر على جارك أعده كما كان لأجل الستر، لأجل الستر. وإذا هدم وحده، يعني ليس هو الذي هدمه، فيقال للآخر، الجار الآخر، إذا كنت تضرر أستر نفسك أنت، أستر نفسك أنت، وضع في حدك جدارا سلم إذا أردت. ولو هدم، لو هدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر، قد يكون الآن جدار مشترك، قال يا أخي أنا وياك نبني جدار على نفقتين، نشترك في النفقة ونبني جدارا، فجاء أحد الشريكين وهدم الجدار بغير إذن الآخر، لزمه أرش النقص لا إعادة البناء على أساس أن الجدار ليس مثليا. وذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان الجدار الذي انهدم مشتركا وطالب أحدهما شريكه الموسر ببنائه معه أجبر على البناء معه ما دام موسر مختجر. طيب الآن عرفنا هذا الجدار تحت، طيب السطح. قال بعض العلماء: من كان سطحه وسطح جاره سواء وفي صعوده السطح يقع بصره على دار جاره فللجار أن يمنعه من الصعود إلا أن يتخذ سترة. لأن البيوت أيضا قديمة ممكن يكون السطح واحد. طيب وأيضا العماير الآن الشقق يعني سطحها واحد، فإذا كان صعود الإنسان إلى السطح يؤدي إلى كشف الجار فللجار أن يمنعه من الصعود ما لم يتخذ سترة. ولكن إذا كان لا يقع على الجيران بصره، يعني مثل الشقق الآن العماير سطح العمارة لو طلعت عليه ما تشوف الشقة التي تحتك وتحتك ومثلا، فلا يجبرك جارك الذي تحتك ما تصعد إلى السطح. ولكن إذا كان الصعود يكشف الجار فقال بعضهم الحل أنه يمنع من الصعود إلا أن يبني له سترة حتى إذا صعد ما يكشف الجار. قال بعضهم لا يجب عليه بناء سترة ولا يمنع من الصعود، لكن يجب أن يخبرهم قبل أن يرتقي مرة أو مرتين ليستجروا. يقول ترى أنا سأصعد الصف، انتبه سأصعد الصف في الوقت الفلاني حتى يأخذ الوهبة. إذن انظر إلى مراعاة الفقهاء لهذه القضية الخطيرة وهي مسألة عورات الجيران وحرمة الجيران. وعند المالكية يجب يجبر صاحب السطح على أن يتخذ سترة تحجبه من جاره، وعند الحنابلة يمنع الجار من صعود سطحه إذا كان ينظر حراما على جاره، ويلزم باتخاذ سترة إذا كان سطحه أعلى من سطح جاره. الحنابلة لأن نظروا في المستويات قالوا إذا سطحه أعلى من سطح الجار معناه ممكن يكشف، إذن يمنع من الصعود إلا إذا اتخذ سترة. فإن استويا في العلو اشترك في بنائها، يقال أنتم كلكم تدفعوا نفقة الجدار السطح المشترك. طيب ماذا بالنسبة للنواحي؟ ماذا بالنسبة للنوافذ؟ ما حكم أن الإنسان يفتح نافذة في جداره يشرف منها على دار الجار؟ هذه مسألة فيها أقوال العلماء أيضا تنوعت بتنوع نظرهم. فقال الحنفية لا يمنع صاحب العلوم من فتح باب أو قوة طل ولو أطلت على ساحة الجار، وليس للجار منعه، وإنما على الجار أن يبني ساترة. طيب وقيل إن كانت الفتحة والكوة للنظر وكانت الساحة محل جلوس النساء يمنع، وقال ابن عابدين عليه الفتوى. وإن كان ارتفاع النافذة عن أرض الغرفة مقدار قامة الإنسان فلا يجبره على فتحها. طيب، قالوا هذه الفتحة إذا كان فوق قامة الإنسان، يعني أنه إذا وقف في الغرفة لن يطل منها على جارية. قال بعضهم لا، نحن نحتاط أكثر، ما يكفي تكون قامة الإنسان، إذا كان يمكن أن يشرف منها على الجار يمنع، وإذا كان لا يمكن أن يشرف يسمح. طيب ما هو حد الإشراف؟ قالوا روي أن عمر كتب في رجل أحدث في غرفة جاره، فتح كوة غرفة على جاره، أن يوضع وراء تلك الكوة سرير ويقوم عليه رجل، فإن كان يستطيع النظر يمنع سجد، وإن كان لا يستطيع يسمح له. هل أنتم لاحظتم أن بعض البيوت العربية القديمة الفتحات النوافذ فيها قريبة من السقف؟ ألا رأيتم هذا؟ ليه؟ لأن طبيعة البناء العمراني، كان تنظيم العمراني عند المسلمين، ترى كان عندهم أشياء كثيرة يفهمون فيها أكثر من الآن بكثير. مع التطور العمراني راحت آداب وأخلاق اندثرت وجاءت محرمات في قضية التطور العمراني، فكان البيوت من قديم ممال النافذة للهواء للشمس للإنارة النور، طيب جعلها قريبة من السقف حتى لا يطل على الجار فوق مستوى القامة عند بعضهم، ولا تشرك وأكثر عند بعضهم. والشافعية ذهبوا إلى أنه لا يمنع المالك من فتح نافذة ولو كان يشرك، لأن الجار يمكن أن يعمل سافرا. وذهب الحنابلة إلى أن النافذة والباب ونحوهما مما يشرك الجار منه على حريم جاره يقضى بسجده، وإلا فلا. فإذا كان يشرف على مثلا حوش الجار التي فيها حريمه يقول يسجد، إذا كان لا يشرف عليه فلا. مثل الآن طبيعة بناء الشقق والبيوت والفلل، يعني الشباك لا يطل على داخل بيت الجار في الغالب، على جداره خارج بس كذلك. البيوت العربية القديمة ممكن الواحد يفتح، إذا فتح ينظر إلى داخل بيت جاره. هذه النافذة والباب عند الحنابلة يقضى بسده إذا كانت على هذا من هذا القبيل، إذا كانت من هذا القبيل. هذا بعض ما يمكن ذكره في هذا الدرس، ونلتقي إن شاء الله الأحد الذي بعد القادم بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.